السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، إن المرأة إذا حظي بمحبة الله جل في علاه كان موفقا مسددا، كان عبدا منتصرا، ختم الله له بالصالحات، وعاش عيشة هنية سعيدة، ومات ميتة راقية له فيها الكرامة والحظوة والقرب من رب البرية سبحانه جل في علاه، يتمتع بالنعيم السرمدي الأمدي في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ونحن بصدد الكلام على العلامات التي إذا رآها المرء من نفسه علم أنه له الحظوة عند رب، فليعض على ذلك بالنوارز وليتسابق في الخيرات، وإن رآها في غيره اشتدت همته وعلم أن هذا من الصالحين، وأن الله تعالى قد جعل له المكان ليأتسي به غيره، فيأتسي به ويتنافس معه على الخيرات. من العلامات التي إذا رأيتها في العبد علمت أن له محبة أو له مكانة عند ربه جل في علاه، إذا رأيت الله يصب عليه البلاء صبا. اعلم أخي الكريم، الأغرار الأغمار لا يعلمون ذلك، ويحسبون أن البلاء إذا نزل بالعبد أن هذا العبد لا مكانة له عند ربه جل في علاه، وإلا لحماه لجعل له العافية. وأنت إن تصفحت التاريخ بأسره، وإن قرأت في كتاب ربك جل في علاه، وإن دققت النظر وحققت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجد مبتلا قط إلا وهو له المكانة عند ربه جل في علاه، وما مكن أحد قط إلا بعدما ما يبتلى. لما قيل الإمام الشافعي: يا إمام، أيبتلى المرء أم يمكن؟ أي الأفضل له؟ لأن العافية أنت تسأل الله العفو والعافية. وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من سنته أنه كان يأمر بأن يسأل المرء ربه جل في علاه العفو والعافية، وكان يسأل الله العفو والعافية. حتى عائشة رضي الله عنها أرضاه كما صح عنها أنها قالت: يعني إن وافقت ليلة القدر بما أدعو ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكان من جوامع الدعاء أنه من أوتي العفو والعافية أو العافية في الدنيا وفي الآخرة قد أوتي الخير كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي الخير كله، فإن النبي أن من أوتي العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة أوتي الخير كله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا نصح العباس أيضا، قال: سأل الله العافية. نقول هذه لا خلاف بينها وبين وقوع البلاء، بل في البلاء العافية، وإن كانت العافية أوسع من البلاء، لكن ضمن البلاء العافية، لأن المنح محاضنها المحن. وقلت بأن الشافعي لما قيل له أيمكن المرء أم يبتلى قال: لن يمكن حتى يبتلى. بل ورد عن الإمام مالك قال: إن وجدت الرجل لا يبتلى فشك في إيمانه، من لم يبتلى فلا شك في إيمانه. هناك رواية ضعيفة جدا أن عائشة بعثها النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر لامرأة حتى يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني قيل له إنها لم تشك قط، يعني هي عافية البدن عالية عندها، إنها لم تشك قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيها. ولأن البلاء إذا صبه الله على العبد صبا علم أن هذا العبد له الحظ عند ربه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا يصب منه، وهذا صريح، إن أحب الله عبدا يصب منه، فالعبد الذي لا يبتلى ولا ينزل عليه البلاء فهذا عبد بعيد عن ربه جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في السنة، سنة الترمذي، قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. لا سيما وأن البلاء نزل صبا من السماء على الأنبياء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل. والحكمة عظيمة في ذلك، لأننا قلنا بأن المنح محاضنها المحن. ولتعلم قرب العبد من ربه جل في علاه أن الله لا يتركه هكذا، يشوبه ما يشوبه من الكدر، ما زال البلاء بالعبد حتى يلقى الله جل في علاه وليس عليه شيء من هذه الذنوب وهذه المعاصي. لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. تنصهر وينصهر المرء بهذا البلاء حتى يخرج ذهبا خالصا، يقف أمام ربه ليس عليه من شيء. لا سيما وأن الفضل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المرء من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، قال: حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له، إلا كانت كفارة له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يزور أخا له في الله من صحابته الكرام، فوجد الحمى علت عليه، فبين النبي أنها يكفر الله بها السيئات. عندما سب الحمى أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين له أن هذا البلاء يكفر الله به السيئات، تتحات السيئات كما تحات ورق الشجر بهذا البلاء. لذلك نقول من علامات محبة الله جل في علاه أن يمشي المرء على الأرض فيبتلى بهم أو بغم أو بنقص مال أو برزية أو بموت حبيب أو بمرض في بدنه أو ببعض ما الهموم التي تهجم على قلبه فتقعده، كل ذلك حتى يبقى ذهبا خالصا بين يدي الله جل في علاه. وإليكم النبأ العظيم: إن الله ما ترك نبيا قط إلا وابتلاه، والأنبياء بالإجماع هم أحب خلق الله إلى الله، وهم أعظم خلق الله قدرا عند الله، ومع ذلك ما فاتوا من البلاء، صب الله عليهم البلاء صبا، ففيها دلالة على محبة الله. بل جاء تصريحا: إن الله إذا أحب عبدا يصب منه. ولا بد أن ألفت الانتباه قبل أن أبين الأمثلة في هذا الباب إلى مسألة عظيمة، ألا وهي: ليس البلاء فقط لتكفير السيئات، مع أن معظم البلاء لتكفير السيئات، لكن البلاء قد يتنزل على المرء لتكفير السيئات ولرفع الدرجات. البلاء قد ينزل على المرء لتكفير السيئات ولرفع الدرجات. فأما البلاء الذي ينزل لتكفير السيئات ما نزل إلا بذنب، وهذا الذي قاله العباس عندما كانوا يستسقون وأصابهم الله بالجدب. شوفوا البلاء العام الذي نزل على المسلمين، بلاء عام، والحكم فيه كثيرة، لأن الله ما يبتلي إلا ليرد العبد إليه ردا جميلا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الله يعفو عن كثير، لكن الحكمة لعلهم يرجعون، ما صب عليهم البلاء إلا للرجوع. ولذلك لما عم الجدب والقحط قام عمر يستسقي وأتى بالصلحاء من الصحابة الكرام، ثم قال عمر بن الخطاب: ربنا إننا كنا إذا أجدبنا توسلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، استسقينا برسول الله، يعني بدعاء النبي، مش استسقينا بجاه النبي كما يفعل أهل الجهل. قال: استسقينا برسول الله بدعاء الرسول. لما دخل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال: يا رسول الله، هلكت الأموال والأولاد وجاع الأولاد، ادعوا الله لنا، الجدب والقحط قد أصابنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم، أنس يقول لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ما كان في السماء من قزعة، من سحابة جاءت فأظلتهم سحابة عندما رفع يديه بأبي، وهذه معجزة من المعجزات، دليل من دلائل النبوة. الغرض المقصود ابتلاهم بلاء عاما الله جل في علاه. ولذلك النبي قال: وألا تهلك أمتي بسنة بعام، يعني ببلاء بقحط بجد عام، وإن أمطرت السماء لا تنبت الأرض. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بسنة بعام، دعا ربه ألا تبتلى الأمة بذلك، لكن قد تبتلى بالقحط، نعم، بالفقر، نعم، أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم بسنين كسنين يوسف لما اشتد كفر أهل مكة وطغيان أهل مكة وتكبر أهل مكة، قال اللهم أعني عليهم بسنين كسنين يوسف، ابتلوا بالفقر حتى أكلوا الميتة ليرجعوا إلى ربهم. فهذه من حكم البلاء. لكن كما قلت وهؤلاء القوم لما تعالى طغيانهم إن الله جل وعلا أزال عنهم البلاء وتركهم في طغيانهم يعمهون من أجل أنهم إلى نار تلظى خالدين مخلدين فيها. أما أهل الإيمان فلا، إنه يصب عليهم البلاء صبا ليطهرهم وليرجعوا إلى ربهم جل في علا وليفوزوا بتكفير السيئات ورفع الدرجات وتعظيم الحسنات. فرفع يديه فدعا ربه جل في علا فأمطرت أسبوعا كاملا حتى جاء الرجل في الأسبوع الذي بعده يقول رب يقول يا رسول الله هلكت الأموال يعني من كثرة المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. إذن البلاء له حكم، وإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه من أجل أن يكون ذهبا خالصا أمامه تكفيرا للسيئات رفع للدرجات. أما رفع الدرجات سنبينه إن شاء الله في الحلقات القادمة مع ضرب الأمثلة الرائعة التي تبين لك إن سألت أخي الكريم اللبيب القريب ما هي علامات محبة الله للعبد حتى تأتسي حتى تعرف من نفسك لك الحظ عند ربك أم لا، فتعض على ذلك بالنواجذ فتكون من أهل الجنان. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنان واجعلنا خالدين مخلدين مع النبيين والصديقين والشهداء يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.